السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. صعد درجات الطائرة بخفة ونشاط، دلف إليها بسرعة مبهورا بجمالها وأناقتها وترتيبها. بالصدفة جاء كرسيه بجانب النافذة، الأمر الذي زاد في سروره ومتعته وانبهاره. حطت الطائرة أرض المطار بسلام، وأعلنت المضيفة عن انتهاء الرحلة وودعت المسافرين. قام جميع المسافرين من أماكنهم يستعدون للهبوط إلا صاحبنا. بعد دقائق نزلوا جميعهم إلا صاحبنا. تقدمت منه المضيفة وقالت باستغراب: انتهت الرحلة؟ وصلنا بالسلامة؟ أجاب: الله يسلمك. وظل متسمرا في مكانه. أردفت المضيفة باستغراب أشد: لماذا لا تنزل حضرتك؟ قال: حضرتي معجب بالطائرة وقررت أن أمضي فيها بقية حياتي. ظنتها مزحة فضحكت ثم عقبت: أشكرك على امتداح طائرتنا، هل لي أن أعاونك بشيء؟ أجاب باقتضاب: لا شكرا شكرا، وظل جالسا. حارت المضيفة في أمرها، قررت أن تعلم كابتن الطائرة. جاء الكابتن وجميع المضيفين، وصاحبنا مصرا على موقفه ومتشبث بالمقعد بيديه وقدميه وأسنانه. استدعى كابتن الطائرة أمن المطار الذين استدعوا بدورهم سيارة النجدة. تقدم 5 رجال أقوياء من صاحبنا، سحبوه بالقوة خارجا وهو يصيح ويبكي ويسب ويشتم. ماذا تسمون هذا الشخص؟ مجنون؟ مهبول؟ مخبول؟ قد يقول البعض هذه قصة غير حقيقية، ولهؤلاء أقول نعم نعم، ولكن ما رأيكم أن الملايين من البشر يفعلون هذا دون أن يلاقي فعلهم الاستهجان والاستغراب؟ يظنون أن عيشتهم في الدنيا هي عيشة مؤبدة، وينسون أنهم يمكثون فيها كما يمكث صاحبنا في الطائرة، وأن عليهم أن يغادروها آجلا أم عاجلا. وعندما يغادرون يغادرونها مكرهين مجبرين كصاحبنا، مع فارق هام هو أن من سيحملهم على المغادرة ويقتلعهم من أماكنهم ليس 5 رجال أقوياء، بل جنود عزرائيل، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
كيف تنظر إلى ملذات الدنيا عندما تزور القبور؟
بعد ما الواحد يشوف نهايته وشو هي مصيره، آخر شيء للتراب، الشيء اللي خلقنا نحن فيه، أكيد الواحد لازم يزهد بهالدنيا. ويعني هي الدنيا آخرتها الفانية وللزوال، فحبذا لو نحن نزهد لو على أي شوية، يعني نفس بدها تاخذ حقها ومجراها بتطلع على ملذات الدنيا، بس شوي العفة وشوي مصونية النفس وشوي إنه نقدر نقسى على حالنا، بتوقع إنه ممكن نقدر نمسك شوي من هالدنيا.
ما بتقعد تفكر فيها، لا بتنسى كل شيء.
ملذات هي عبادة الله، التقاء بالله، الرحمة، الصلاة، الصوم، هي الملذات. باقي الملذات ما أنا ملذات.
يعني ملذات الدنيا كلها لا تساوي شيء أمام ضمة من ضمات القبر أم الوقوف، هيك إنه الإنسان يكون بين يدي رب العالمين ولا يملك أن يعني يملك شيء من العمل أو الفهم أو أي شيء آخر.
يعني أتعظ بأنه كل شيء زائل، يعني الدنيا دنيا غرور. يعني أنا كثير إلي أصدقاء تحت التراب، لما بزورهم بنظر وين كنا وين صرنا وين كانوا وين صاروا، وبالتالي يعني هي العظة الأكبر.
هل يعني حب الله الابتعاد عن طيبات ومباهج الحياة؟
لا ما شرط ما شرط. الله سبحانه وتعالى يعني بالقرآن بيقول لك أنه عيش بالدنيا واعمل لآخرتك.
لا رب العالمين لما أنا نحبه ما طلب منا أن نبتعد عن الشغلات، ما طلب منا أن نبتعد عن الدنيا، بالعكس ممكن نحن نكون ماسكين الاثنين الدنيا والآخرة سوا، وهذا الإنسان بيعرف شو بده بالنهاية.
ما بتوقع شيء، لا لأنه الله سبحانه وتعالى هو مقرر الشيء، هو اللي حاط منا إياه.
لا ولا رب العالمين قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا الحديث معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهم أقسم أنه لا يتزوج النساء، وأحدهم أن يصوم الدهر ولا يفطر ويقوم الليل أيضا ولا ينام. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام: إني أشدكم لله تقوى وورع وصلاح، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء.
لا هناك من المباهج التي أتاحها الله الكثير، ويعني أنا في تجربتي الحياتية وجدت كل ما هو مباح هو جميل، وكل ما هو حرام هو قبيح.
أيهما أكثر حباً للدنيا، الغني أم الفقير؟
والله الله أعلم، يعني هو بشكل عام الدنيا مباحة أمام كل إنسان، قد يحبها الغني وقد يحبها الفقير،
بتوقع على الفقير لأنه هو اللي كان عم بيعاني وهو هو المحروم وما بحس الواحد بقيمة الشيء لحتى يفقده.
الغني أكيد أنا بالصلاة.
ديني بتقيد فيها الغني دائما لأنه بيتوقع أنه اللي واصل له هلا ما بيوصل له بعدين بالآخر ما بيوصل له. بس الفقير بيعرف شو هي الحياة، بيعرف شو هي الدين، بيعرف شو هي.
يعني قد يكون هناك غني لا يعني الدنيا ما بتساوي بنظره قشي يعني، وقد يكون هناك فقير متعلق بالدنيا ويحبها. الأمر له علاقة بالعقل والقلب، بعمق الإنسان وإيمانه، يعني ساعتها يحدد موقفه من الدنيا.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تشبيه الدنيا: ما الدنيا إلا كراكب في يوم صائف استظل تحت ظل شجرة ساعة ثم راح وتركها. هكذا نحن في الدنيا عارية، لا بد أن يأتي الموت إما عاجلا وإما آجلا. وعندما يأتي الموت ونرى أيام الآخرة الطويلة، ننظر إلى أيام الدنيا التي قضيناها فنراها مقارنة بتلك الأيام الطويلة التي في الآخرة إما يوم أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع، بماذا يرجع من هذا الماء. الدنيا جعلنا الله تعالى فيها وخلقنا فيها لتكون دار ابتلاء ودار عمل، في الآخرة دار الجزاء. هذه الدنيا علينا أن نجد وعلينا أن نتعب، علينا أن ننظر إليها كما هي في حقيقتها، لا نتكالب عليها وننسى أوامر الله. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بعجوز شمطة، وقال أيضا للضحاك: يا ضحاك ماذا تأكل؟ والضحاك كان من الأثرياء. قال: يا رسول الله اللبن واللحم. قال: وإلى ماذا يصير يا ضحاك؟ قال: إلى ما تعرف يا رسول الله. قال: ضرب الله مثلا ما يخرج من ابن آدم مثلا لهذه الدنيا، ومر مرة على جدي أسك، هذا الأسك هو صغير الأذن وهو ميت. قال لأصحابه: تعالوا قدموا كلهم. قال: أيكم يحب أن له هذا الجدي وهو ميت؟ قال: يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ قال: هذه الدنيا. ذلك جنود إبليس، وإبليس آلوا على أنفسهم أن يفتنوا عباد الله بالدنيا، أن يفتنوهم بالدرهم والدينار. ورد في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إبليس: وعزتك وجلالك يا رب، لا أزال أغوي ابن آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقول رب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ذلك ورد في الآية هذا القسم من إبليس، يريد أن يفتننا عن آخرتنا بدنيانا. لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يحكى أن أحد الأشخاص أتى إلى شيخه مشتكيا باكيا، قال: يا شيخي أشتكي إليك الشيطان، كلما أردت أن أعبد الله جاء الشيطان ففتنني عن عبادتي. قال: أنت تريد أن تشتكي من الشيطان؟ الشيطان كان قبل قليل يشتكي عليك، يقول أنك متزوج من ابنته وأنه لا يستحيل أن لا يزور ابنته. قال: كيف يا شيخي وأنا زوجتي ليست بنت الشيطان؟ قال: بنت الشيطان هي الدنيا، وأنت الدنيا في قلبك، كيف للشيطان أن لا يزور ابنته؟ أخرج حب الدنيا من قلبك يخرج الشيطان ولا يعد عليه سلطان عليك، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يروى في هذا أيضا أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقف يوما يصلي في بستانه، وكان بستانه ذا ثمر كثيف أشجاره متشابكة. دخل طائر، أراد أن يخرج هذا الطائر، لم يعرف من أين يخرج، كلما أراد أن يخرج من مكان وجد الأشجار قد سدت ذلك المكان. أعجب أبو طلحة ببستانه وقال في نفسه: ما أجمل هذا البستان، ما أجمل أشجاره. بعد أن خرج الطائر أراد، تذكر أنه في الصلاة نسي كم ركعة يصلي، علم أنه افتتن بالدنيا. تعلمون ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إن بستاني قد ألهاني عن ذكر الله، أشهدك يا رسول الله أنه صدقة في سبيل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الدنيا: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، ويقول أيضا الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بحقها بورك له فيها. من لم يعص الله وأتته الدنيا بالحلال بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. يتخوض في الحرام ويخوض في الحرام، النار ستلاقيه جزاؤه يوم القيامة. الذين يعلقون قلوبهم بالدنيا وينسون الآخرة، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. معنى هذا أن صاحب الدنيا دائما يرى نفسه فقيرا. تقولين: كيف ربما يكون غني؟ نعم هو غني، ولكنه يقيس نفسه بغنى من هو أغنى منه. دائما لا يقتنع أبدا بغناه، يريد الأكثر، كالنهم كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما عطش أكثر. وفرق عليه أمره، أموره مشتتة هنا وهنا وهنا. أما ومن جعل الآخرة همه، جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. أما صاحبنا الذي جعل الدنيا همه لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الأرزاق معلومة عند الله تعالى، كل مقسومة منذ أن كتبت في اللوح المحفوظ، هي منذ الأزل ولكن كتبت في اللوح المحفوظ. ما كتب لك ستناله، بالحلال بالحرام ستناله، فما أحلى أن يكون رزقنا بالحلال. هنالك من تقول، حديث نبوي سمعته، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، وإذا عمل إذا عملته أحبني الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. تقول: إذن الزهد مطلوب، وبالتالي أنا لا أريد الدنيا، أنا متقشفة، أريد أن أتبرع بكل أموالي حتى أكون من الزهاد، من أحباب الله لا من أحباب الدنيا، وأخاف أن أكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه السلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة هي الثياب. أقول لهذه الأخت السائلة: أنت تفهمين معنى الزهد مفهوما خاطئا. الزهد ليس معناه أن نكون فقراء، بل الزهد قد يكون الإنسان زاهدا وبنفس الوقت غنيا. عرف أحد الصالحين الزهد، قال: الزهد هو أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا، أن تكون الدنيا بين يديك وأن لا تكون في قلبك. كيف تعرفين نفسك أنك إذا من الزهاد؟ عندما تقفين في الصلاة لا تفكرين إلا بصلاتك بالله، عندما تقرأين القرآن لا تأتي الدنيا على قلبك، عندما يحضر أمامك أمر لله عز وجل وأمر للدنيا يتعارضان، طبعا أمر الله هو الذي يكون المقدم على كل أمر. هذا إذا معناه أنك من الزهاد. يروى أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه فهم الزهد فهما مغلوطا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام زوجته في هيئة رثة، فلما سألها عرف أن عثمان قد ترك الدنيا وقلاها. فلما رآه قال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنكح النساء وأقوم الليل وأنام. من بعدها عدل عثمان بن مضعون سيرته وعرف أن الزهد ليس هو بترك الدنيا. عندما نقرأ قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، نفهم معنى الزهد. الزهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. كما قلنا نعيد، الزهد هو أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا. يروى أن أحد الأشخاص امتدح الخليفة المأمون بقوله: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت عنهم بدين الله مشغول. فعاتبه الخليفة المأمون وقال: ما زدت على أن جعلتني مهملا، هلا قلت فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. عندما نتأمل في حال الصحابة نرى كيف أنهم كانوا رهبانا في الليل فرسانا في النهار، وقد امتدحهم الشاعر بقوله: الليل يعرفهم رهبان مسجده، والروم تعرفهم في الحرب فرسانا. الغنى والزهد لا يتناقضان، بالعكس الغنى مطلوب في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ونحن نعلم أن الزكاة هي فرض وركن من أركان الإسلام، والزكاة لا يمكن أن تفرض إلا على الغني الذي يملك نصابا. عندما ننظر في حال الصحابة نرى أن كثيرين منهم كانوا فقراء، وأن منهم أيضا من كانوا أغنياء وكانوا زهادا. نذكر منهم على سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف، نذكر منهم الصحابي الزبير بن العوام، نذكر منهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله كان يلقبه النبي عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير، بطلحة الفياض، وكان طلحة هذا غنيا يكفي عائلته من بني تيم، يزوج عزابهم، يكفل أراملهم وأيتامهم، وكان ينهض بأحوال عائلته. إذن الغنى والزهد لا يتناقضان، نريد أن نرى زهادا حقيقيين وأغنياء حقيقيين. قد تقول إحداكن: كيف نستطيع الجمع بين الزهد وحب الله وبين العمل للدنيا، وكيف نكون من هؤلاء الذين قيل فيهم في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أقول لهذه الأخت: هنالك طرق ينبغي علينا دائما أن نستصحبها. الطريق الأول: التأمل في حال الدنيا، التأمل في الأموات، الاتعاظ، كفى بالموت واعظا يا عمر، هكذا كان يقول سيدنا عمر. عندما نرى الملوك والأغنياء والفقراء كلهم على حال واحدة، مهما كانوا يجمعون من الأموال سيتركونها وسيرحلون. يودع ابن آدم إلى القبر ثلاث: المال والأهل والعمل. يعود اثنان: المال والأهل، ويبقى العمل. إذن هذا عظة للإنسان ألا يعلق قلبه بالدنيا وألا يقدم الدنيا على عن أمر الله تعالى. الأمر الثاني: أن نصاحب الزهاد الذين قلوبهم لا تتعلق إلا بالله عز وجل، أمامر الله تعالى هي دائما في مقدمة ما يفعلونه، اجتناب نواهيه هي أيضا في المقدمة. عندما نصاحب هؤلاء الزهاد لا شك أننا سنقتدي بهم. النبي عليه الصلاة والسلام سألوه: ومن نجالس يا رسول الله؟ قال: جالسوا من تذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويذكركم الآخرة عمله. أنا أنصح كل أخت أن تجرب وأن تناضل، والجهاد جهادان: جهاد أصغر جهاد العدو، وجهاد أكبر هو جهاد النفس والهوى. عندما يتعارض أمران، أمر يرضي الله وأمر يغضب الله ويرضي الشيطان، عندما نذكر نفسنا بالموت، نذكر نفسنا بهذه الدنيا القصيرة أننا سنرحل وسنتركها، نتذكر قول نوح عليه السلام لما أتاه ملك الموت وهو أطول المعمرين، قيل له: كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما خرجت من الآخر. عندما نتذكر هذا لا شك أن حب الله سيكون أكثر من حب الدنيا، ولا شك أن وقوفنا عند أوامر الله واجتنابنا لنواهيه سيكون هو المقدم على كل أمر آخر.
ما هي حقيقة الزهد؟ وهل يتناقض الزهد مع الغنى وجمع المال؟
من المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بالفكر الإسلامي فترة من الزمن وأثرت سلبيا على مسيرة الحضارة الإسلامية، الارتباط الذي كان في ذهن بعض العلماء وكثير من الناس حول اقتران الزهد بالفقر. الزهد هو عمل من أعمال القلب، يعني أنه لا يشترط أن يظهر على ظاهر هذا الإنسان شيء من أحوال الفقر حتى يسمى زاهدا، بل ربما يكون غنيا، بل من أغنى الناس كما وقع كثيرا في العصر الأول من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويكون هذا الإنسان زاهدا في هذه الدنيا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نقول باصطلاح العصر أنه كان من أغنياء عصره، بل كان مليونيرا من مليونيرات ذلك العصر. محمد صلى الله عليه وسلم كانت لديه ما يأخذه من نصيب وسهم جعله الله له من فتوحات، من غنائم الفتوحات، وكانت بعض هذه الأسهم النصيب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قرى كفدك فتحها النبي صلى الله عليه وسلم. كل غلات هذه الأرض، كل منتجات هذه الأرض تكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف به في خدمة الأمة. كان النبي غنيا ولكنه كان زاهدا. لماذا كان زاهدا؟ لأنه استعمل هذا المال فيما يعود بالخير على الأمة وفيما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم قربا لله سبحانه وتعالى. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله تعالى عنه، كعبد الرحمن بن عوف، كسعد بن معاذ، كسعد بن عبادة، أولئك الأغنياء العظماء الذين جعلوا أموالهم وثرواتهم ملكا للأمة، يجهزون بها الجيوش، ينفقون في وقت العسرة، يوسعون على الناس، ويستخدمونها في نشر العلم ونشر هذا الدين. من سادات الزاهدين زين العابدين ابن علي رضي الله تعالى عنه، كان يلبس الثوب الفاخر، فقيل له مرة: كيف تلبس هذا الثوب الفاخر؟ قال: فنزعه وإذ به يلبس تحته ثوبا خشنا، ثم يقول: لبسنا هذا لكم، وهذا الخشن لله سبحانه وتعالى.
هل كل فقير زاهد؟ وهل كل غني عاشق للدنيا؟
الزهد كما ذكرنا من أعمال القلب. إذن سوف نعود إلى حال هذا الإنسان مع ربه، إلى علاقة هذا الإنسان بالله. هل هذه الدنيا التي في يده، التي يملكها ولو كان تاجرا أو صانعا أو مزارعا، هل هذه الدنيا حجاب بينه وبين الله؟ يعني إذا دعي إلى الزكاة، هل يمنع وتمنع نفسه وتشح ولا ينفق الزكاة؟ إذا دعي إلى الإنفاق والصدقات، هل يقول: هذا مالي الذي اكتسبته بجهدي؟ هل يفكر كثيرا في ما سوف يكون في المستقبل من الاستفادة في هذا المال، أم يفكر فيما سوف يكون عند الله سبحانه وتعالى من ثواب على إنفاق هذا المال؟ الصحابي رضي الله تعالى عنهم وسع الله عليهم بالمال، والسلف رضي الله تعالى عنهم كان منهم عظماء التجار كعبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هذا شخصية ربما نقول أنها لا توجد في تاريخ الإنسانية كلها شخصية مشابهة له، كان تاجرا من أعظم التجار، من أغنى التجار، ولكن مال عبد الله بن المبارك كان مسخرا لخدمة رجال العلم، ولذلك كان يقول: لولا الفضيل وفلان وفلان من رواة الحديث ومن علماء هذه الأمة لما اتجرت، ولكني أتجر لأني أعلم أن تجارتي هذه ستعود على الأمة بالخير وستعود على الأمة بالفائدة. وربما يكون هناك فقير لا يملك قوت يومه، ولكنه مع ذلك حريص على هذه الدنيا، منافس فيها، شحيح فيها، وهو مع ذلك يحسد الناس على ما آتاهم الله، ينظر إلى ما وسع الله به على بعض العباد بعملهم وبسعيهم، ويعترض على الله في تقسيمه للرزق، ومع ذلك هو يصلي، والناس يظهرون أو يظهر لهم أنه زاهد. لماذا؟ لأنه يتقشف في اللباس، أو لأنه يتقشف في المأكول، وهو لا يتقشف زهدا، ولكنه يتقشف فقدا، وهو يتمنى ما بين أيدي الناس وما يتمتع به الناس.
النفس تأسى على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، زودونا بآرائكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do